الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد: باب ليس المؤمن بالطعام. قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني ابن أبي الفدي عن كثير بن زيد عن سالم بن عبد الله قال: ما سمعت عبد الله رضي الله عنه لعانا أحدا قط ليس إنسانا. وكان سالم يقول: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا الفزاري عن الفضل بن مبشر الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق. وعن عبد الله وعن عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة: وعليكم، ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمع ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا الحديث الأخير الذي استمعنا إليه الآن ذكره المصنف تحت باب ليس المؤمن بالطعام، وذكرنا معنى الطعام هي صيغة مبالغة من الطعن، والطعام هو الذي يقدح ويقع في أعراض الناس على سبيل الذم لهم، ويدخل في هذا كل أنواع الكلام في الغير بما يكره من الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء وما إلى ذلك مما يكره سماعه الشخص المتحدث عنه. ومن أعظمه كما قلنا الطعن في الأنساب، حتى عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر، يعني من الكفر العملي، يعني الذي لا يخرج عن الملة. وسبق وأن شرحنا بعض الحديث المتعلقة بهذا الباب، وتوقفنا عند هذا الحديث العظيم أيضا الذي يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخلق العظيم ومن الخلق الكريم ومن حسن المعاملة، حتى ولو كانت مع الكفار، حتى ولو كانت مع اليهود، أراد خلق الله عز وجل. ومع ذلك كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نهى عائشة أن تكون شديدة في الرد عليه، بل أمرها بالرفق ولين الجانب وأن لا تتعدى في ردها عليه وإن كانت محقة فيما ذهبت إليه، لكن دائما حسن التعامل والتلطف بالناس وعدم استعمال العنف والشدة والغلظة في معاملة الخير، هذا أمر دائما فيه خير وفيه منفعة ولا يندم عليه الإنسان، بخلاف الشدة والعنف، فإن الإنسان إذا تسرع في هذا الأمر فربما يصل به الأمر إلى سوء العواقب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مهلا، لأن التمهل أدعى للإنسان في تبصر العواقب، ولهذا الإنسان لا يندم على كلمة لم يقلها وإنما يندم على كلمة قالها. نعم إذا أصابت موقعها وأصابت هدفها كان ذلك خيرا له وربما حمد الله عز وجل على ذلك، لكن الغالب وخاصة أن الإنسان إذا تسلم أو إذا عالج أمرا ويكون قد تسرع فيه، لم يكن فيه متريثا، لم يكن فيه متمهلا، لم يكن فيه يعني جادا في تبصره في معرفته لعقبة الأمر، فهو أقرب إلى الندم من السلامة التي لو سكت المرء فإنه لا يخسر بذلك شيئا. فالمصنف رحمه الله بيّن في هذا الباب أنه ليس من أخلاق المؤمن الطعن وذم النفس ولو كان كفارا، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وقولوا للناس حسنا، ولما يخص الأمر بأهل الإيمان وإنما ذكره بأن يكون عاما لجميع الناس، قولوا للناس حسنا يدخل في ذلك كما قال غير واحد من المفسرين، يدخل في ذلك الكافر والمؤمن والبر والفاجر وكل طبقات الناس، وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول الذي يأثر إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدو مبين. هذا الحديث الذي ذكره البخاري في الأدب المفرد وهو أيضا مروي في الصحيحين، ذكره أيضا البخاري رحمه الله في صحيحه وكذا الإمام مسلم، من أن يهودا يعني جماعة أو طائفة من اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا السلام عليكم، يعني سلموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واليهود لما كانوا أهل حقد وغل وعداء لدين الإسلام ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم كانوا دائما إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظهروا له العداوة وأظهروا له البغضاء بفعالهم وبأقوالهم، وكانوا أحيانا يهمون السامع بأنهم يقولون كلاما طيبا كلاما حسنا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظاهرهم أن يسلموا عليه فقالوا السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم ولم يقولوا السلام عليكم التي هي تحية الإسلام، السلام بمعنى الموت، فهؤلاء كأنهم دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، السلام عليكم يعني عليكم الموت. هذا صاحب سيارة اللي عنده هونداي أكسون هذه 107 رقم 16 59849. فلما سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التحية، وهو قد سمعه عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة وكانت معه: وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فهي إذا ردت عليهم بدعاء فيه شر لهم، يعني وكأنها زايدت في الكلام. والحقيقة أنها ليست مخطئة، لأنها هي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها سمعت مقال كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه المؤمنون ويأتيه الصلاح ويسلمون عليه ويرجون منه رد السلام ويحيونه بأحسن التحية، وهؤلاء اليهود يأتون ويدعون عن النبي صلى الله عليه وسلم بالموت يقولون السلام عليكم. فهي وكأنها غضبت وأرادت أن تنافع وأن تدافع عن النبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه، فقالت: وعليكم ولعنكم الله. لعنكم الله، واللعن كما قلنا من الخلق معناه السب ومعناه الشتم، ولعنكم الله يعني طردكم من رحمته وسخط عليكم وأعرض عنكم. ولهذا قالت: ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فلما قالت هذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا، يعني أمرها بماذا؟ أمرها بالتريث وعدم الاستعجال وبالأناف، لأن هذه أخلاق المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأحد الصحابة وهو أشأ ابن عبد القيس رضي الله عنه، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناف. الحلم ترك الغضب، والأناف هي التريث وترك الاستعجال. فالإنسان إذا رزق هاتان الخصلتان وهما الحلم والأناف فليعلم أن الله سبحانه وتعالى قد رزقه خليقة عظيمة، فليحمد الله عز وجل على ذلك. يعني إذا كان عنده حلم ولم يكن عنده استعجال في الأمور، هذا لا يقع في كثير من الندم، يكون بعيدا عن الندامة. لماذا؟ لأنه لا يستعجل. وإذا رزقت خليقة محمودة به فقد اصطفاك مقسم الأرزاق كما قال الشاعر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، يعني رفقا وتريثا. والتماهل هو السؤدة وعدم الاستعجال والتريث، لأن التماهل كما قلنا أدعى لتبصر العواقب. إذا تمهل فإنك يمكن أن تدرس الأمر وما يؤول إليه، كيف تكون عاقبته، هل هي إلى خير أم إلى شر. لكن إن استعجل فإنك بعد ذلك لا تضمن النتيجة وما تدري كيف يكون رد فعل السامع. ولهذا أحيانا تقول كلمة فربما يسمعها العاقل أو الإنسان الذي لا يهتم لها قد لا يرد عليك بالمثل، وقد يعرض عنك وقد يذهب. لكن أحيانا تقع مع بعض الناس عندهم الأخلاق دمثة وعندهم يعني خشونة في التعامل وعندهم سرعة غضب، ربما تقول له كلمة يرد عليك بعشر، وربما جاء إليك وأراد أن يؤذيك إما بضرب وإما بسب وإما بشتم. فلهذا الإنسان لا ينبغي أن يتسرع، خاصة مع جميع الناس وخاصة مع أهل الجاهل. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. إذن فلا بد للإنسان أن يكون عنده نصيب من ماذا؟ نصيب من هذا الخلق العظيم، وهو الإعراض عن الجاهلين وعدم التسرع في الرد عليهم. لأن الإنسان أحيانا من باب رد الاعتبار لنفسه ومن باب يعني رد الكرامة لنفسه قد يتسرع في أن يرد على جميع الناس. فبعض الناس إذا لم تجبه يكون هذا أدعى له لأن يرجع إلى الجادة وإلى الصواب، وربما يأتي إليك ويطلب منك العذر. فإذا هو نوع من الأخلاق الذي ينبغي للمسلم أن يكون له حظ منه. لا نقول أن المسلم لا يرد في كل الأحوال، ولا يمكن أن يغضب، ولا يمكن أن يرد السيئة بمثلها، لكن لا ينبغي أن يكون دائما متسرعا. لأن بعض الناس من دواءه يكون في الإعراض عنه وفي مسامحته. ولهذا الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ادفع بالتي هي أحسن، فهذا الذي كان بينك وبينه عداوة إذا عملته بالحسنى بعد أن كان عدو لدودا يصير صديقا حميدا.
ولهذا قال الشاعر: يخاطب السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيب. فالمسلم كالعود، بقدر ما يحترق بقدر ما تزداد رائحته وتعب الآثار وينتفع بها الناس وتنشرح لها صدوره. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق. عليك بالرفق يعني عليك بلين الجانب في القول والفعل والأخذ بالأسهل. وفيه أيضا الأمر بالرفق حتى مع الأعداء. الرفق يكون مع المسلم، يكون مع الولد الصغير، يكون مع الحيوان، ويكون أيضا حتى مع العدو. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرفق ما يكون بشيء إلا زاله، وما نزع الرفق من شيء إلا شاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لين الجانب حتى مع أعدائه. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال لها: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق. فالرفق ولين الجانب حتى مع الأعداء، هذا من طرق المؤمن. لكن هذا مع ملاحظة في أمر مهم، وهو أن الإنسان لا يجامل الفسق ولا يجامل الكفار ولو في المعاصي، بل لابد أن تأخذه في الله لومة لائم، ولابد أن يغضب إذا انتهك حرمة الله عز وجل، ولابد أن يظهر غضبه إذا رأى أن هناك حرمة من الحرمات قد انتهكت. فالحاصل أن الرفق مع الفساق ومع الأعداء ومع الكفار هذا لا ينافي كون الإنسان يكون يعني شديدا في دينه ويكون عنده غير على دينه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن ينبغي أن يعرف مواطن استعمال الرفق والمواطن التي يستعمل فيها الشدة أحيانا. فالإنسان إذا عرف متى يكون الرفق وما تكون الشدة ومع من يكون الرفق ومع من تكون الشدة، فيكون هذا هو العدل، وهذا الذي عرف أخلاق الإسلام، وهذا الذي تأدب بأداب الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن قال لها: ما الذي عائش عليك بالرفق، فأمرها بما يجب أن يتحلى به الإنسان، وهذا من التحليل. ثم قال: وإياك والعنف والفحش. وهذا أمر بالتخلية، لأن يعني الإنسان لا يكون كامل الأخلاق كامل الأداب إلا إذا تحلى وتخلى. تحلى بالفاضل بالأداب الجميلة، وتخلى وترك الأخلاق الذميمة خلال السوء. فبقدر ما يتخلى عن الشر يتحلى بالخير، يكمل إيمانه وتكمل أخلاقه. قال لها: عليك بالرفق وإياك والعنف. العنف الغلظة والشدة والقسوة في التعامل مع الآخر، إما في القول وإما في العلم. وإياك والفحش. هنا الفحش لا يقصد به الكلام البذيء، الكلام القبيح الشنيع الذي يستحي المرء من ذكره، لأن عائشة لم تقل مثل هذا. لكن المقصود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا إياك العنف والفحش. قال العلماء: الفحش هنا هو التعدد في القول، أن تكون هناك مزايدة في الكلام. ربما إنسان أخطأ بحق، قال لك مثلا: أنت فلان ناقص العقل، وأنت أخذت الحمية فأردت أن تدافع عن نفسك، قلت له: أنت ناقص العقل، أنت وأبوك وأمك وإلى غير ذلك، وسردت له جملة من أقاربه ومن أهله ممن لا يكونون كذلك لأنك أنت لا تعرفه ولا دخل له بالموضوع، فيقال أن هذا يعتبر مزايدة منك وأمر لا يليق به. لأن الإنسان حتى إذا أراد أن يدافع عن نفسه وأن يرد الظلم الذي وقع عليه لا ينبغي أن يقع في ظلم أكثر. حتى المنكر قال العلماء: لا يجوز إزالته إذا أدى إلى منكر أكبر، لا يجوز إزالته إذا أدى إلى منكر أكبر أو بقي من في المنكر. ولهذا أنت إذا أزلت الظلم لا تزيد الظلم بظلم أكبر منه. ولهذا كانت الحكمة أن الله عز وجل نهى المسلمين ونهى المؤمنين أن يسبوا آلهة المشركين، مع أن سب آلهة المشركين مشروع، لكن لما كان سبهم يفضي إلى سب إله المسلمين الرب المعبود بحق سبحانه وتعالى، نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يسبوا آلهة المشركين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لعن الله من لعن والديه. قالوا: أو يلعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يلعن أبا الرجل فيلعن الآخر أباه. فمن لعن غيره، لعن والديه، لعنه ثم الآخر رد عليه بالمثل، يكون هو كأنه لعن أبويه. هذه أمور لابد أن تعرف، وأن يكون المسلم على بينة من أمره في هذه المسألة العظيمة. قال أهل المسلم: إياك والعنف والفحش. هذا الحديث قال فيه الإمام النووي: فيه استحباب تغافل أهل الفضل عن سبب المقبلين. يعني أهل الفضل دائما لابد أن يكونوا مترفعين، خاصة عندما يواجهون أهل السفر. فالإنسان السفيه لا ينبغي الإنسان أن ينزل معه إلى دركات الأخلاق السافلة، لأن الإنسان ينسب إلى ما يكون فيه، أو ينسب إلى الأمور التي يتكلم بها أو يكون متلبسا بها. فالعاقل الكيس هذا لا ينبغي يعني أن ينزل إلى منزلة هؤلاء المبطلين، وخاصة إذا لم تترتب على ذلك مسألة. ولهذا كان الشافعي رحمه الله يقول: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. يعني الكيس المؤمن، الكيس العاقل الذي يكون فطنا ومتغافل، ليس بغافل، يعني متغافل، يعرف أن هذا أمر لا يليق لكن أحيانا يتغافل عنه. لماذا؟ حتى يلجم ذلك السفيه، حتى لا يزداد في القبح، حتى يزداد في السباب. ولذلك يروى عن أن رجل قال لعمر بن العاص رضي الله عنه، وكان عمر بن العاص رضي الله عنه رجل حليما، قال له: لئن قلت لي كلمة لا سمعت مني عشر. يعني يتحدى عمر بن العاص، قال: لو قلت لي كلمة، يعني كلمة، أنا أرد عليك بعشر. فقال له عمر: وأنت لو قلت عشرا ما سمعت مني كلمة. يعني يريد أن لا ينزل، أو أن لا ينزل إلى مستوى هذا السفيه. ولهذا قال الإمام النووي: هذا الحديث فيه استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المطل إذا لم تترتب على ذلك مفسدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعائشة لما قال لها: إياك والعنف والفحش؟ قالت عائشة معتبرة، أو قالت عائشة مبينة يعني سبب ردها على هؤلاء اليهود الذين أساءوا التعامل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: أولا تسمع، يعني أولا تسمع ما قالوا، كيف سلموا؟ قال: أولا تسمعي ما قلت؟ يعني هم قالوا هذا الذي قالوا، وهذا مكتوب عليه ومسجل عليه وقد أحصاه الله عز وجل، لكن ألم تسمعي ما قلت؟ قلت وعد، رددت عليهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف رد عليهم؟ قال: وعليكم. قال: وعليكم. يعني إن كان في تحيتهم قالوا: السلام عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. يعني السلام يرجع إليه. وإن قالوا غير السلام، وهذه تحية اليهود يوهمون، وإذا قالوا السلام عليكم يريدون السوء، فإن ما سلموا به وما قالوه يرجع إليه. ولا يظلم ربك أحد، الجزاء من جنس العمل. قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليه فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه، ولا يستجاب لهم فيه. هم لما قالوا السلام عليكم هذا دعاء، دعاء بشر، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاء. لماذا؟ لأنهم كفار، ولأنهم معتدين. والله عز وجل قال: ادعوا ربكم خوفا وادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولهذا قال العلماء: من الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان على غيره وهو ظالم له ولو كان كافرا. إنسان تدعيه تبشر لا يستحق ذلك. إنسان مثلا ظلمك في أخذ شيء من مالك، أنت تدعو له ب أكثر ما قام به وما وقع فيه، تقول مثلا أمسك الله سبحانه وتعالى على الكفر، أو لا ربحت طول عمرك، أو شيء من هذا القبيل، هذا باعتداء. فكل من دعا على من لا يستحق فهذا يعتبر ظلم ويعتبر اعتداء في الدعاء، والله عز وجل قال إنه لا يحب المعتدين، فهؤلاء اليهود لا يستجابون حتى ولو قال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب الله دعاءه، لماذا؟ لأنه نبي الله، والثاني لأنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم بحق. هؤلاء قوم كانوا بديئين في الظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم، والله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. وهذا الحديث ساقه المؤلف ليبين أن من أخلاق المؤمن ترك الطعن في الناس وعدم ذمهم حتى ولو كانوا كفار، ما لم تدعو حاجة إلى ذلك. لأنه إذا سعينا مثلا في ذم الناس، ما هي المصلحة التي نحصل عليها في ذمنا للناس؟ هل نكون بذلك قد نصرنا دين الله عز وجل؟ هل نكون قد منعنا أو حجزنا هؤلاء الناس عن الظلم وعن السفه؟ لا يمكن. يمكن أحيانا أنك إذا دعوت عليهم يزيدون في فجورهم ويزيدون في فسقهم، فيكون الإعراض عنهم أولى. وهذا يجعلنا نفهم شيء مهم جدا، وهو أن المسلم من أخلاقه الرصينة التي ينبغي أن يتحلى بها أن يجاهد نفسه على الابتعاد عن فحش الكلام وعن سوء الكلام، سواء مع إخوانه أو مع أعدائه. لماذا؟ لأن الإنسان دائما هو يخضع لما تربى عليه وما عود عليه لسانه أو عود عليه جوارحه. ولهذا ترون مثلا بعض الناس يتعود السب ويتعود شتم الدين ويجري هذا على لسانه ربما لأسابيع أو شهور أو سنوات، وسبحان الله ثم تكبر معه هذه العادة حتى وتراه يصلي في المسجد ويذهب، لكن ربما بمجرد أن يستغرب لا يخرج من لسانه إلا سب الدين وإلى شتم الدين. وهكذا ليس اللسان هذا الذي ينطق به ما يعوده عليه الإنسان. فإن كنت قد عودته الخير وذكر الله عز وجل والدعاء والكلام الطيب والحسن والكلام الجميل، تعود اللسان ذلك. ولهذا كان السلف رحمهم الله قد يؤذون بكلمات قاسية شنيعة وهو يرد عليهم بالخير، فيقولون له كيف هذا يقول لك كلام سوء وأنت ترد عليه؟ يقول كل ينفق مما عنده. كانوا يجيبون يقول كل ينفق مما عنده، أنا ليس عندي إلا الخير إلا الكلام الطيب. ولهذا لا يمكن أن أهتدي وأنا في هذه الحالة أن أهتدي إلى الكلام السيء، لا أقول إلا الطيب. وجاء في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنه في أثر صحيح قال له قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت وفيك. لو قال لي فرعون وهو عدو ظاهر لدود قال لو قال لي بارك الله فيك لقلت وفيك. لماذا؟ لأنها كلمة طيبة ردها يكون بالكلام الطيب. ولهذا قال الله وإذا حييت بتحية فحي بأحسن منها، فحي بأحسن منها أو منها.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس المؤمن بالطعام ولا اللعام ولا الفاحش ولا البذيء.
المراد بالمؤمن في هذا الحديث المؤمن كامل الإيمان الواجب، وليس الذي عنده أصل الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، هذا كقوله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أو كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا المراد به الإيمان الكامل، يعني من كمل إيمانه، وليس المراد به أصل الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن يعني الكامل في إيمانه ليس المؤمن بالطعام، الطعام قلنا هو القادح المتكلم في أعراض الناس، يتشهى بذكر معايبه من الغيبة والنميمة وغير ذلك، هذا هو الطعام. الطعام هو الإخبار عن معايب الناس، يعني باختصار الطعام المخبر عن معايب الناس، واللعان هو الدعاء على الناس بالشر. فهما يشتركان أن كل منهما يريد الشر، لكن الطعام هو الذي يذكره بالشر، واللعان هو الذي يدعو عليه بالشر. فاللعان قد يكون أعظم وأكبر من الطعام، لأن الطعام يذكر الناس بالشر، لكن اللعان يدعو على الناس بالشر. وإذا دعا على الناس بالشر إذن هو يدعو عليهم، ثم في هذا الدعاء ذكر أيضا لمعايبهم، وهذا لا شك أنه في منتهى القبح، وهو ينافي الأخلاق بل وينافي الإيمان الكامل. لهذا قال المسلم ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش، الفاحش يعني ذو الفحش في كلامه أو في عاده، ولا البذيء، البذيء أو الرجل البذيء أو الكلام البذيء يعني الكلام القبيح، والبذيء هو الذي لا حياء له، يعني الذي كل كلامه في الفحش الذي يصم الأسماع ولا ترضاه النفوس الطيبة، لا ترضى سماعه وتستحي منه وتنفر منه، هذا هو البذيء. ولهذا يقال هذا إنسان لسانه بذيء، يعني ما يتكلم بكلام طيب، أي كلمة إلا ويختار لها أفحش الكلام الذي تنفر منه الأسماع وتمجه الطباع والفطر السليمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الكامل في إيمانه بعيد عن هذه الأمور الأربعة، لا هو بالطعام ولا هو باللعان ولا هو بالفاحش. ويمكن أن يفهم الفحش هنا بأنه التعدي في الكلام، يعني ليس عنده مزايدة في الكلام، كلامه معقول وكلامه حتى في حالة الغضب لا يخرج عن حد المعقول والحد المعروف بينه. وأما البذيء فهذا معروف، كل إنسان يغالي ويبالغ في الفحش بأن يكون كلامه كله في الكلام القبيح الذي لا يرضاه الله ولا يرضاه أهل الإيمان إذا سمعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ينبغي لي بالوجهين أن يكون أمينا.
ذو الوجهين هو الرجل المنافق الذي يلقى الناس بوجه ويلقى آخرين بوجه آخر، بمعنى أنه قد يلقاك في مجلس ويمدحك ويذكرك بخير، وإذا ذهبت لحالك أو انصرفت عن ذلك المجلس أو ذهب هو إلى مجلس آخر ذكرك بأقبح الخصال، يمدحك من جهة ويذمك من جهة، هذا فعل المنافق. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث إحدى هذه الترجمة، المؤمن ليس بالطعام، بمعنى هذا الذي يطعن في إخوانه يذكرهم بسوء، وخاصة لما يراوغهم في أنه إذا التقى بهم يمدحهم وربما ذكرهم بخير نفاقا ولغرض الحصول على مصلحة من المصالح، ثم هو بعد ذلك يتكلم فيك بالسوء، هذا اسمه المسلم ذو الوجهين. وذو الوجهين هو المنافق، يعني المنافق مذبذب كما قال الله عز وجل إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. ولهذا المنافقون كانوا من أكثر الناس عذابا وهم في الدرك الأسفل من النار يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم إذا كانوا مع الكفار قالوا إنا معكم نقاتل معكم ونحن في صفكم ضد أعداء المؤمنين، وإذا جاءوا من أهل الإيمان قالوا نحن معكم نصلي ونصوم، فكانوا أخطر الناس على الإسلام. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر في أول سورة البقرة أصناف الناس قسمهم إلى ثلاث: مؤمن وكافر ومنافق. ذكر في المؤمنين ثلاث آيات، وذكر في الكفار آيتين، وأما أهل النفاق فذكر فيهم 13 آية تحذيرا منهم، وأنهم بمثابة معاول الهدم في الإسلام. ولهذا جاء التحذير منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، يعني ذو الوجهين لا يكون أمينا أبدا. لماذا؟ لأنه لا يحافظ على أمانة الكلمة، بل هو متقلب في كل أحواله، يتقلب حسب الأهواء والمصالح، فكيف يطمئن الناس له؟ وكيف الناس يرتاحون لملاقاته؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لي ذي الوجهين أن يكون أمينا. فكأن هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير من المنافق أن يندس في وسط المسلمين، أو أن يعطيه المسلمون عهودهم ومواثيقهم ويأمنونه على كلامهم. فالإنسان إذا رأى أن إنسانا يأتي الناس بوجه ويأتي آخر بوجه، هذا يحذر لا يتكلم معه، لأن المجلس بالأمانة وهو لا يراعي الأمانة. فلهذا قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا.
قال: حدثنا عمر بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: ألأم أخلاق المؤمن الفحش.
عبد الله هنا عبد الله بن مسعود، إذا أطلق يراد به الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، هذا أثر عن عبد الله بن مسعود. يقول رضي الله عنه: ألأم أخلاق الناس. ألأم من اللؤم، واللؤم مأخوذ من الالتئام، والالتئام هو الاجتماع، وسمي اللئيم بذلك لأنه قد اجتمعت عنده معايب كثيرة. كل من اجتمعت عنده معايب ومساوئ وقبائح هذه يسمى لئيم، كمثلا الشح، خوارم المروءة، الصبر على الدنية. ولهذا قالوا أن اللؤم هو أذم ما يهجى به الإنسان. يعني إذا أردت أن تهجو إنسان، أن تذكره بعيب قادح به، تقول هذا الإنسان لئيم. ولهذا قال الشاعر: إذا أكرمت اللئيم تمرد. إذا أكرمت الكريم ما نبتهج، لكن إذا أكرمت اللئيم تمرد. يعني الإنسان جبل على شكري وعلى حمد من أحسن إليه. كل إنسان يجزي لك معروف أنت تذكره بخير وتحمده على ما أسداه لك من نعمة من خير، هذه خصة الكريم. لكن اللئيم لا يفعل ذلك. الكريم إذا أكرمته تمرد، تعطيه وتغدك عليه العطاء وتنجيه من ورطة، ثم بعد ذلك يقول: والله هذا مش حق، بدل أن يعطيني كذا أعطاني كذا، ولا يقول هذا لئيم. فنعوذ بالله من هذه الخصلة، خصلة اللؤم. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ألأم أخلاق المؤمن الفحش. يعني الأخلاق السيئة التي تكون عند المؤمن. والمقصود بالمؤمن هنا ليس المؤمن كامل الإيمان، هنا المقصود بالمؤمن أصل الإيمان. يعني كل إنسان قال لا إله إلا الله يعد مؤمنا. فهذا الأم يعني الخصلة الذميمة التي هي عنده، التي بلغت أقصاها في الفحش والذم والسوء، هي الفحش. وكأن النبي كأن عبد الله بن مسعود يقول أن أخلاق السوء إذا اجتمعت عند المؤمن يكون أسوأها وأشنعها وأقبحها هو الفحش. والفحش هو كما قلنا الكلام البذيء، الكلام الذي فيه تعدي، الكلام الذي فيه مزايدة، الكلام الذي لا يليق، الكلام الذي يستحي المرء من ذكره أو حتى الفعل، لأن الفحش كما يكون في القول يكون في الفعل. وكأن هذا من عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود بيان للمؤمن ألا تستمع عنده خصال السوء ولا سيما خصلة الفحش. ولهذا ترى يعني، وهذا شيء مجرد عند الناس، ترى بعض الناس الذين عودوا ألسنتهم الكلام الفاحش تراهم يعني أبقى الناس، يعني الناس يتحشون مجالسته، وخاصة إذا كانوا مثلا في حجم من الأحياء حيث يكثر الناس الذين يتعارفون بينهم وتكون عندهم قرابة فيما بينهم، فإذا رأوا الإنسان الذي يطلق العليل للإنسان كلما تكلم ذا كلمة بوحش يتحشونه، يعني يتفادون ملاقاته، إذا جاء يقول اذهب هذا إنسان لا يلك الجلوس معه. فافحش ما يكون عند الإنسان من الأخلاق الدنيئة هو الفحش، هو الكلام البذيء، هو الكلام البذيء. وقد صدق عبد الله لما قال الأم أخلاق المؤمن الفحش.
قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفي عن أبيه قال سمعت علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول لعن اللعانون. قال مروان الذين يلعنون الناس.
سبق وأن ذكرنا أن هذه اللفظة صلوات الله وسلامه عليه في حق علي قد تكون من تحريف بعض النسخ، والأولى في الصحابة جميعا أن يترضى عليه يقال رضي الله عنه، وإذا كان أبوه أيضا صحابي يقال رضي الله عنهما، كما يقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وإذا لم يكن أبوه صحابي يقال رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه كسائر الصحابة يترضى عليه، لأن يعني الصلاة على علي وتخصيصه بالصلاة دون سائر الصحابة، وإن كان قال العلماء أن أصل الصلاة على علي جائز لأنه هو من آل البيت، ونحن نقول بصلاتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعلي رضي الله عنه آل علي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التخصيص هو من فعل الشيعة من فعل الرافضة، يرون أن تخصيص علي بالصلاة هو تفضيل له على سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فذكر المصنف هذا الحديث عن محمد بن عبيد الكلبي الكوفي عن أبيه، وهذا الحديث إسناده ضعيف، فإن هذا الرجل وأباه غير معروفين، يعني لم يعرف حالهما، فالحديث ضعيف. ولكن إذا نظرنا إلى معناه نجد أن كثير من النصوص الشرعية تؤيد هذا الكلام الذي ذكر المصنف أنه من قول علي رضي الله عنه، قال لعن اللعانون، وذكر أحد رواة الحديث قال مروان الذين يلعنون الناس، وهذا كما يقال الجزاء من جنس العمل، لعن اللعانون يعني كيف يلعن اللعان، كيف يلعن، لماذا قال لعن اللعانون؟ لأن هذا الذي يثير اللعن قد يلعن من لا يستحق اللعن، إذا لعن من يستحق اللعن وكان محقا لا إشكال، لأنه يجوز لعن بعض الأمور بعض الأشياء وبعض الناس، خاصة إذا كان على يعني لعن الناس بأوصاف عامة، لكن المشكل أن الإنسان إذا كان يثير اللعن وتجري هذه الكلمة على لسانه قد يلعن من لا يستحق اللعن، وحينئذ فإن هذه اللعنة تصعد إلى السماء، فتجد الأبواب مغلقة فترجع، فتريد أن تذهب ذات اليمين أو ذات الشمال فلا تجد، فترجع إلى صاحبه، إذا الذي يلعن فكأنه لعن نفسه، وخاصة إذا لعن من لا يستحق. وربما يكون هناك مفهوم آخر، وهو أن اللعان يلعن لأنه إذا أثر اللعن وأثر لعن الناس فإن الناس يعلمه بمثل، إذا لعن لعن، إذا لعن لعن، فهو إذا لعن الناس فقد يلعن الناس، ولهذا السلام في أن لا يلعن، ولهذا جاء لعن اللعن. وكل هذه الآثار وكل هذه الحديث مراد المصنف من ذكرها والاستدلال بها ليبين أن المسلم والمؤمن الكامل الإيمان ينبغي أن يتنزه وينبغي أن يتجنب وينبغي أن يكون بعيدا عن كل ما فيه ذكر بالعيب والطعن والغمز لا سيما في المؤمنين الذين نهى الله سبحانه وتعالى عن ذكر معايبهم وذكرهم بالسوء.
قال: باب اللعان. باب اللعان. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء.
هذا أيضا من جيس ما تقدم. ذكر المصنف هنا وقال باب اللعان، وفي هذا تحذير للمؤمن أن يكون لعانا. وسبق أن بينا معنى اللعن، قلنا اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد من الخير. إذا كان من الله عز وجل فهو الإبعاد عن رحمته جل وعلا، وإذا كان اللعن من المخلوق فهو السب والشتم. والعرب قديما كانت تحل ملوكها بقوله: يا أبيت اللعن، كما قال النابغة الزبياني: أتاني أبيت اللعن أنك لنتني وتلك التي أهتم منها وأنصر. ويريدون من في قولهم أبيت اللعن يعني كأنهم يقولون: أبيت أيها الملك أن تأتي شيئا يكون سببا في لعنك، يعني كأنهم يحجون ملوكهم بهذا، يقول أبيت اللعن، يعني أبيت أيها الملك أن تأتي شيئا يكون سببا في لعنك، يعني وكأنهم يريدون تنزيه ملوكهم عن الأمور التي يستحقون بها اللعن. وموجبات اللعن ثلاثة كما قال العلماء: الكفر والفسق والبدع. هذه الأمور يستحق أهلها اللعن، لأن الله عز وجل لعن الكافرين ولعن الفساق، وجاء في كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المبتدعة أهل البدع والأهواء، ملعونين في كثير من النصوص. ومراد البخاري من هذه الترجمة كما قلنا هو التحذير من هذا الخلق الذميم، وهو أن يتعود الإنسان المسلم لعن الناس بل حتى لعن الحيوان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرضى بأن يكون في ركبه حيوان، جمل أو خيل أو غيره، قد لعنه صاحبه. ولهذا جاء التحذير من اللعن، وأن الإنسان لا ينبغي أن يلعن، لا سيما من لا يستحق اللعن أن يكون لعان للمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن كقتله، قال: لأن القاتل قاتل المؤمن يمنعه منافع الدنيا، واللاعن أو اللعان يمنع المؤمن من منافع الآخر من الرحمة وغيره. وقال النووي: بل لعن المؤمن وقتله يعني لعنه وقتله سواء في الإثم. قال: وهذا هو الأظهر، وهذا ينبئ عن أمر خطير. لعن المؤمن كقتله، يعني لا شك أن قتل المؤمن أمر عظيم لا يكثر عليه أي إنسان عنده ذرة من إيمان يقتل مؤمنا بغير حق. ومعلوم أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعجله عذابا عظيما. لكن ذكر الله وسلم أن لعن المؤمن أيضا كقتله. لكن كثير من الناس لا يتنبهون إلى مثل هذا. الإنسان لا ينبغي أن يعني يتسرع في لعن الناس، وينبغي أن يراقب لسانه حتى لا يقع في لعن أحد. وقد ذكر المصنف مثالا عن بعض الصحابة وهو عبد الله بن عمر، وسيذكر أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه الصديق صديق هذه الأمة، لعن مرة خادما له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صديقون ولعانون، يعني أن يجتمع الصديق مع اللعان. فكان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن أعتق بعض رقيقه يعني ولعن خادم واحدا بسبب أبطأ في عمل أو قام بفعل غير مرضي فاستحق اللعن فلعنه. فاعتق أبو بكر رضي الله عنه بعض من رقيقه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لأعود وسيذكره المصنف. وقد مر أيضا حديث عبد الله بن عمر لما قال سالم ما سمعت عبد الله بن عمر لعن قط إلا إنسان، يعني إلا مرة واحدة قال السبب بذلك أن خادما له لعنه أغضبه فلعنه عبد الله بن عمر مرة ثم اعتقه مكفرا عن ما صدر منه. فهنا المصنف قال باب اللعان، بمعنى أن المؤمن لا ينبغي أن يكون لعان، لأن اللعن هذا كما قال العلماء من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب ويكون الإنسان مسيئا. فاللعن يقع على أنواع، بل هو أنواع. هناك لعن المؤمن المصون، المؤمن المحترم، المؤمن المصون الصادق المتزن، هذا قال العلماء لعنه حرام بالإجماع، ما يوجد من لخص من أهله. وهناك نوع ثاني هو لعن المسلم الفاسق، هذا قال أيضا قال لا يجوز، بل حكوا في ذلك الاتفاق. والنوع الثالث من اللعن هو اللعن بالأوصاف العامة، وهذا جائز بالاتفاق. اللعن بالأوصاف العامة تلعن يعني من لعنهم الله أو لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الله الظالمين، لعن الله الكاذبين، لعن الله أهل الأهواء، لعن الله النامصة، لعن الله المترمصة، لعن الله السارق، لعن الله المتشبهات بالرجال والنساء، لعن الله كذا. وتوجد يعني حديث كثيرة في لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأشياء. فهذا يجب الإنسان أن يلعن بالوصف العام، رأيت إنسان مثلا ظالم قل له لعنة الله على الظالم، لا تذكره عينا، لأن اللعن المعين هذه اختلف فيها العلماء وسيأتي الكلام عليها عند ترجمة ويذكرها المصنف رحمه الله في قوله باب لعن الكافر. إذن فعندنا اللعن بالأوصاف العامة هذا جائز، لأن هذا ذكره الله عز وجل في كتابه وجاء في كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أنواع اللعن لعن الكافر الذي مات على الكفر، وهذا جائز عند العلماء، لعن الكافر الذي مات على الكفر كلعن إبليس، لعن فرعون، لعن أبي جهل، هذا يجوز لعنهم لأن الله تعالى لعنه. بقي أو بقيت حالة واحدة من أنواع اللعن هو لعن الكافر الحي، وهنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. هناك من قال بأنه لا يجوز لعنه حتى وإن كان كافرا ما دام حيا لما يرجى له من الإسلام، وهذا قال به طائفة من أصحاب الإمام أحمد كما ذكره الحلال ورجحه الإمام النووي رحمه الله. وبعضهم قال بأنه يجوز لعنه إذا كان مستحقا للعن، وهذا رجحه القاضي أبو بكر بن العربي وكثير من العلماء وشيخ الإسلام وغيرهم، ولعل هذا هو الراجح، لكن بشرط أن الإنسان يقدر في ذلك المصلحة، لأن مثل هذا اللعن وإن كان جائزا لا يعني أن الإنسان يتعرض الله عز وجل به، يجد مثلا متبرج يقول لعنة الله عليه، يجد إنسان يقول لعنة الله عليه، لا بد أن تكون هناك مصلحة. فمثلا أحيانا السلف كان إذا ذكر عنده مبتدع يقول لعن الله كذا، عمرو بن عبيد ذكر عنده إمام فقال لعن الله عمر، وكان مسلما، لكن لما كان أهل البدعة لعنه هذا الإمام من أجل ماذا؟ من أجل أن يحذر المسلمين من بدعته وحتى لا يقعوا في ما وقع فيه. فقالوا إذا كانت هذه اللعنة فيها مصلحة وفيها تنبيه على خطر هذا الفعل ولا تجر إلى المفسدة فإنه يجوز، لأنه ثبت عن كثير من السلف أنهم كانوا يلعنون المعين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعنته فاجعلها له رحمة وزكاة يوم القيامة. وهذا قال العلماء فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني كما قال إنما أنا بشر، قد يصدر عنه من مقتضى البشرية أن يلعن الإنسان ولا يكون له أهلا، قال فاجعله له زكاة ورحمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأمر لابد أن الإنسان يكون بضابط معروف كما قلنا، وإن الأصل أن الإنسان لا يلعن، لا يلعن. فلو رأى مثلا المتبرجات النبي صلى الله عليه وسلم قال فلعنهن فإنهن ملعونات، تلعنها بوصف عام قل لعن الله المتبرجة، لكن هل تسمعها أنت هذا؟ لا تسمعها. لكن يجوز لك أن تلعنها بوصف عام، لكن أن تقول لها لعنة الله عليك هكذا وتلعن المعين، هذا قال العلماء لا يجوز، وهذا أقوى الأقوال في ذلك، وكما ذكرنا في المسألة وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. ساق المؤنف هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعانين، اللعانون الذين يصدر منهم اللعن بكثرة، يعني الذي يقع منه اللعن في مرة من المرات أو أحيانا دون الإكثار، لا يصدر في مثل هذا الحديث، لأن الإنسان لا يسلم من الوقوع في مثل هذه الأمور، قد يلعن عبد الله بن عمر ولعن مرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديق هذه الأمة، ومع ذلك صدر منه اللعن مرة. فالحديث هنا منصب على من؟ على الذي يثير اللعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء، يحرمون من شيئين، لا يكونون شهداء. ما معنى شهداء؟ أشهر الأقوال في شرح شهداء أي لا تسمع شهادتهم ولا تقبل شهادتهم في الدنيا بإسمهم، يعني الذي يكفر اللعن يصير مرفوض الشهادة، لا يقبل الناس شهادته في الدنيا، الله عز وجل يسقط شهادته، هذا قول. وبعضهم قال شهداء بمعنى لا يشهدون على الأمم الخالية بأن أنبياءها ورسلها قد بلغوا لهم الرسالة، لأنه معلوم أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلها الله سبحانه وتعالى شاهدة على سائر الأمم. قال الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة، وهذه الأمة شاهدة على جميع الأمم. ولهذا جاء في الحديث أنه يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرهب، معه الرجلان، ومعه ثلاثة أكثر أو أقل من ذلك، فيقال لذلك النبي هل فيقال لأولئك القوم هل بلغكم نبيكم؟ يقولون لا. فيقول الله عز وجل هل بلغتهم؟ فيقول نعم. فيقول الله عز وجل من يشهد؟ من يشهد لك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي للنبي القوم، فيقول محمد وأمته، محمد وأمته، فتأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال لها هل بلغ يعني هذا النبي قومه؟ فيقول نعم. فيقال لهم كيف عرفتم ذلك؟ يقولون أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فصدقناه. قال العلماء هذا الحديث هو معنى قول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد، وهذا أرجح الأحوال في تفسير الشهداء، أن اللعانين من هذه الأمة لا يكون شهداء يوم القيامة، يحرمون من هذا الفضل العظيم، وهو الشهادة على الأمم السابقة بأن رسلهم قد بلغت لهم الرسالة. وقيل بمعنى شهداء أي لا يكونون شهداء يقتلون في سبيل الله، يعني الله سبحانه وتعالى لا يوفقهم إلى هذه الخاتمة الحسنى، لا يكونون شهداء يحرمون من الشهادة وهي القتل في سبيل الله. ومهما يكن فإن اللعانين كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء، إذن حرموا من الشهادة. وقلنا القول الثاني هو الأرجح، يعني لا يشهدون على سائر الأمة، لأنه هذا يكون يوم القيامة، وهو يلائم تفسير الشفاعة أيضا، قال لا يكونون أيضا يوم القيامة شفعاء. والشفاعة أو شفعاء مأخوذ من كلمة الشفاعة، وهي السؤال عن التجاوز أو السؤال في التجاوز عن الإثم وعن العقوبة. فهؤلاء اللعانون يوم القيامة يحرمون من أن يكونوا شفعاء لغيرهم من المؤمنين إذا شفع أهل الإيمان في غير في من استوجب دخول النار، لأن الشفاعة هذه فضيلة وكرامة يكرم بها الله سبحانه وتعالى بعض خلقه، تكون للأنبياء، تكون للمرسلين، تكون للعلماء، تكون للشهداء، تكون للوالدين، يشفعون في عدد ممن يدخل إلى النار، أو يشفعون حتى لا يدخل إلى النار، أو بعد أن يدخلها يشفعون فيه ما يخرج من النار. ولكن هذه الشفاعة بطبيعة الحال لابد لها من إذن الله سبحانه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. فهؤلاء اللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة. لماذا قال العلماء لا يكونون شفعاء؟ لأن الشفاعة هي معنى أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن يتجاوز عنهم، يعني عن ذنوبهم وعن سيئاتهم. وهذا اللعان لم يكن في الدنيا كذلك، لم يكن يرحم الناس، بل كان يلعنهم، بل كان يذكرهم بالشر، بل كان يوقعهم ويغمسهم في الإثم. فكيف يكون يوم القيامة من الذين يشفعون ومن الذين يطلبون الرحمة ومن الذين يطلبون المغفرة؟ ولهذا قالوا دائما الجزاء من جنس العمل، فأنت لم تكن أهلا لأن تكون رحيما في الدنيا، وكان الواجب عليك أن تكون رحيما بالمؤمنين، تتعاون معهم بالخير، تنصحهم، تذكرهم بخير، تدعو لهم بالخير، ترحمهم، تعينهم، لكن أنت لم تكن كذلك، بل كنت سيئا معهم، بل كنت تلعنهم، بل كنت تسبهم، بل كنت تفحش معهم القول. فلهذا الله سبحانه وتعالى يحرمك من ماذا؟ يحرمك من هذه الكرامة، ويحرمك من هذه الفضيلة، في أن لا تكون شاهدا ولا تكون شفيعا يوم القيامة إذا أعطيت الشهادة لمن يستحقها، وأعطيت أيضا الشفاعة لمن يستحقها. وقد نكتفي بهذا القدر، ولا يزال للحديث بقية، نرجئه إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.